بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب ذكرنا الجهة الأولى في فهم القضية الشرطية التي هي موضع الشاهد من الرواية. الجهة الثانية حول أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب الناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع. حيث أن استصحاب شك في بقاء الشيء، فالشيء الذي نشك فيه ويكون مجرا للاستصحاب لا بد أن يكون له إمكانية البقاء، إما شك في البقاء صرفان وإما شك مركب من البقاء والحدوث. المهم أن إذا شك غير متمحض في البقاء هناك شك في البقاء، ولو ممزوجا ملفقا مع الشك في الحدوث كما سبق، فلا بد من قابلية البقاء، الشيء يكون قابلا للبقاء والاستمرار. ولا معنى لاستصحاب أمر لا بقاء له، والمشكوك في الرواية ليس من سنخ الأمور التي لها استمرار وبقاء، لأن المشكوك هو ماذا؟ في حدوث النوم، وأن وفي بقاء الوضوء، يعني هل يصح أن يقال الوضوء باقٍ؟ الوضوء ليس له حالة استمرار حتى يشك في بقائه. أنا متوضئ وانتهى الوضوء، خلاص انتهى، لا أشك في بقاء وضوئي إلى الآن. نعم، للوضوء الذي سبق مني وليس له استمرار له أثر، له مقتضى، أشك في أن هذا المقتضى إلى الآن موجود، أم منع منه مانع؟ النوم جاء ومنع منه، هذا الذي أشك فيه. فالمتيقن في السابق ليس من سنخ الأمور الباقية حتى أستصحبه إذا شككت في بقائه، بل هذا الأمر المتيقن وهو الوضوء له أثر، له مقتضى، أشك في وجود مانع من تأثير هذا المقتضي في مقتضى. فالمسألة من موارد، قد يقال أنها من موارد المقتضي والمانع. نعلم بوجود المقتضي، نعلم بوجود الوضوء المقتضي للطهارة، ونشك في أن مانعا منع من تأثير الوضوء في الطهارة أم لا، أم لم يمنع مانع. فقد يقال أن المسألة من المقتضي، من قاعدة المقتضي والمانع، على من مجاري الاستصحاب، لأن المشكوك ليس من سنخ الأمور التي لها قابلية البقاء. هكذا قد يقال، ولكن المصنف أجاب بأنه أولا الوضوء نفرض له استمرارا بلحاظ أثره وهي الطهارة، ولذا يعبر عن عن الحدث بالناقض للوضوء. النقض يعني شنو؟ النقض بمعنى أن ترفع الشيء الذي كان له نوع استمرار، هذا يسمى بالنقض. شيء مستمر إذا رفعته، هذا الرفع للشيء المستمر يسمى نقضا. ونرى في النصوص يعبر هكذا: نقض وضوءه أو انتقض وضوءه مثلا، فيعبر بالنسبة، فالشارع يعبر بالنسبة إلى الوضوء بالنقض الذي هو التعبير المناسب للمفاهيم التي لها استمرار. فالشارع يرى الوضوء ذا استمرار. حين بلحاظ أثره وهي الطهارة، بلحاظ أمر آخر، الشارع يتعامل مع الوضوء بنحو أمر مستمر، لا يتعامل معه أنه غسلتان ومسحتان وفي أمان الله انتهى. لا، غسلتان ومسحتان لها آثار، لها أثر مستمر هذا الأثر. والوضوء بلحاظ هذا الأثر، بلحاظ هذه الطهارة التي يوجدها للإنسان، بلحاظ هذا يكون من المفاهيم التي لها استمرار. فالشارع فرض استمرارا للوضوء. إلى هنا لا مرجح لحمل الرواية على الاستصحاب على حملها على قاعدة المقتضي والمانع، لأن المدعي كان يدعي أنه لا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب لأن المشكوك ليس أمرا مستمرا. نحن أثبتنا أن المشكوك أمر يعامل معاملة المستمر، فإلى هنا يمكن حمل الرواية على المقتضي والمانع، يعني تتناسب مع قاعدة المقتضي والمانع كما تتناسب مع الاستصحاب. رفعنا المانع من حملها على الاستصحاب فيمكن حملها على الاستصحاب، ولكن لم نعين حملها على الاستصحاب. نحتاج إلى خطوة أخرى حتى نمنع كونها في مورد قاعدة المقتضي والمانع ونعينها للاستصحاب. ما هي هذه الخطوة التي تعين الاستصحاب؟ نقول: تعبير الشارع، تعبير الإمام عليه السلام بقوله ولا ينقض اليقين بالشك، ظاهر في أن متعلق اليقين ومتعلق الشك أمر واحد. حينما تقول مثلا لا تنقض يقينك بشكك في حق زيد مثلا، ما المتفاهم العرفي من هذا؟ المتفاهم العرفي أن هناك صفة لزيد أنت متيقن بها، كنت متيقنا بها، والآن شككت فيها، فالشخص ينهاك عن أن تنقض يقينك بتلك الصفة مثلا بعدالة زيد، تنقضه بشكك في عدالة زيد. فلا بد أن يكون أمرا واحدا حتى يعبر لا تنقض يقينك بالشك. أما إذا كان اليقين متعلق بعدالته والشك متعلق بمثلا بعالميته، لا يقال لا ينقض اليقين بالشك. فالظاهر من هذا التعبير وحدة متعلق اليقين والشك، متعلقهما أمر واحد وهو العدالة مثلا فقط، لا أن اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر، هذا ظاهر العبارة. وفي قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين يختلف عن متعلق الشك، اليقين يتعلق بالمقتضي والشك يتعلق بالمانع. أنا أتيقن بالوضوء وأشك في النوم أمر آخر، فهذه العبارة تناسب الاستصحاب ولا تناسب قاعدة المقتضي والمانع، لأن متعلق اليقين في المقتضي ليس عين متعلق الشك في هذه القاعدة. هذه الجهة الثانية، فدفعنا إشكال في الجهة الثانية، دفعنا احتمال كون الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، وأثبتنا أنها ناظرة إلى الاستصحاب. الجهة الثالثة حول سعة إثبات الاستصحاب بهذه الرواية. هذه الرواية ما هي السعة التي تثبتها للاستصحاب؟ بأي سعة؟ حيث أن الرواية تتحدث عن باب الوضوء والطهارة للصلاة، فهل يمكن إلغاء هذه الخصوصية أو يمكن استفادة تعميم من الرواية نفسها بحيث الاستصحاب نشمل باقي الأبواب للاستصحاب أيضا؟ نقول لا، مو مختصة بما سأل عنه زرارة، بل الرواية تشمل باب الطهارة وباب الحج وباب الخمس وباب الصلاة وإلى آخره من الأبواب. قد يقال بالنظرة الأولى أن الإمام عليه السلام حينما قال لا ينقض اليقين بالشك بعد قوله فإنه على يقين من وضوءه، الإمام هكذا عبر، قال لا، عفوا، قال وإلا فإنه على يقين من وضوءه، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك. مربط المسألة في هذا التعبير ولا ينقض اليقين بالشك، هذه كلمة اليقين التي شنو قلنا، شنو أنه لا ينقض، الإمام ينهى على ما اختاره المصنف، ينهى أن تنقض يقينك السابق بالشك اللاحق. هل يقصد اليقين الذي ورد في كلام زرارة وورد في التعبير السابق فإنه على يقين من وضوءه، اليقين بالوضوء؟ يقول اليقين بالوضوء لا تنقضه بالشك، أو لا، اليقين مطلقا لا تنقضه بالشك. قد يقال لأنه ورد اليقين بالوضوء في الرواية في العبارة الأولى، ففي هذه العبارة الثانية التي هي ولا ينقض اليقين بالشك ينهى الإمام عليه السلام عن نقض اليقين بالشك فيها. الألف واللام هي الألف واللام العهد، وتشير إلى اليقين المتعلق بالوضوء، تقول ذاك اليقين المتعلق بالوضوء لا تنقضه بالشك. وعلى الأقل الرواية مجملة، لا نستطيع أن نحمل اللام على الجنس ولا نستطيع أن نحمل اللام على العهد، إذا ما قلنا بتعين العهد لأنه أكثر استعمالا، لأنه هو الاستعمال الغالب لللام، إذا ما قلنا بتعين العهد على الأقل الرواية تكون مجملة، دائر أمرها بين اللام الجنسي ولام العهد، فلا يمكن الاستدلال بها في سائر الأبواب غير باب الوضوء، لأننا نحتمل أن تكون اللام للعهد، فالإمام يقول لا تنقض يقينك بالوضوء بهذا القيد، اليقين الذي مقيد بالوضوء لا تنقضه بالشك. هذا محتمل، إلا أن المصنف لا يقبل هذا الاحتمال، لوجهين. أولاً، هذا التعبير فإنه على يقين من وضوئه، ولو قيد الوضوء قيد اليقين فيه بالوضوء، ولكن هذا تعليل علة، والتعليل بالأمر والتعليل عادة يكون شنو؟ بأمر عرفي. وإذا كان التعليل بأمر عرفي يعمم بعموم ذلك العرف، ذلك الأمر المتعارف، كان أقول مثلا أكرم زيدا الجار فإن الجار حقيق بالإكرام. هني فإن الجار نحتمل في الألف واللام للجار أن تكون للعهد، نقول فإن الجار أقصد ذاك الجار الذي المعهود هو زيد حقيق بالإكرام، أم التعليل بأمر عرفي عقلائي عام عند الناس يقتضي أن يكون شنو؟ أوسع من علته، الأوسع من العلة تكون أوسع من المعلوم حتى يكون أمرا عرفيا. أما إذا كان التعليل بنفس سعة المعلل فليس أمرا عرفيا، يكون أمرا تعبديا. أكرم زيدان فإن زيدان حقيق بالإكرام، أتعبد أنه زيد حقيق بالإكرام. أما إذا قلت مطلق الجار حقيق بالإكرام هذا صار أمر عرفي، فيكون أعم من المعلل، لا يتقيد بقيود المعلل. هذا الوجه الأول للتعميم. قال أولا أن قوله فإنه على يقين من وضوئه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، يعني فلا يجب الوضوء، هذا هو الجزاء المحذوف لأنه على يقين من وضوئه. وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي لأنه تعليل بأمر عرفي، وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه، هذان الأمران، ظهور التعليل في الأمر العرفي لا التعبدي، وكذلك تحكيم مناسبات الحكم والموضوع، هذان الأمران يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، لا اليقين بالوضوء لا الشك بالوضوء. مناسبات الحكم والموضوع يقصد حينما حكم الإمام عليه السلام بأنه لا ينقضي اليقين بالشك أو لا يجب عليه الوضوء وإلا فلا يجب الوضوء، هذا هو الحكم. ما هو موضوعه؟ موضوعه ما علل به هذا الحكم. يقول هذا التعليل حتى يتناسب مع الحكم نفسه، هذه المناسبة تقتضي حمل اليقين على طبيعي الشك، لا مطلق، لا خصوص الشك الوارد في لسان السائل، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية. هذا التعليل هو المتناسب مع العرف، العرف ما يتقبل التعليل بالأمور التعبدية. ما تقول أكرم زيدان لأن في إكرام زيد ملاك مثلا، لا، علل لي بتعليل أنا ما أفهمه شنو فيه ملاك، اللي هذا الملاك اللي أنا لا أطلع عليه. إذا تعلل دين، إما لا تعلل يقول أكرم زيد يقول سمعا وطاعته، إما إذا تعلل حكمك الشرعي فعلله بما هو متفاهم عند العرف كالأب مثلا حينما يأمر أولاده تارة يقول يا ولدي مثلا صلي، يا ولدي مثلا احترم أخاك، ولا يعلم قد الولد ما يفهم ليش لازم يحترم أخاه، وتارة يعلل بأمر متفاهم عند العرف، فإن مثلا يعلل بلزوم صلة الرحم، يعلل بلزوم التماسك والتعاطف والتكاتف في الأسرة، يعلل بأمر يفهمه الولد. أما أن يعلل يقول يا ولدي مثلا احترم أخاك لأني أنا قلت لك هذا، لأني أنا أحكم، لأنك لا بد أن تطيعني، مجرد أن العلة هي أمر تعبدي لا أمر عرفي، أو لملاك أنا أراه مثلا هكذا يعلل، هذا التعليل شنو لا يتناسب، أو هذا اللسان لا يتناسب مع التعليل، مع تعليل الحكم. عادة لا تعلل الأحكام بالأمور التعبدية. بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء، إذا تبي تجري الاستصحاب فقط في باب الوضوء لا تعلل، لأن أنا ما راح أفهم هذه العلة بفهم عرفي. إذا تقول لي مثلا لأنك على يقين من الوضوء، كونك على يقين من الوضوء يقتضي أن تبني على كونك على وضوء، أما كونك على يقين من عدالة زيد لا يبني. ليش؟ هذا اليقين يقتضي التعبد ببقاء الوضوء، ذاك اليقين لا يقتضي التعبد ببقاء عدالة زيد مثلا، لأني أنا الشارع وأنا قررت هكذا، أمر تعبدي، هذا غير عرفي. هذا الوجه الأول، فالتعليل يعمم لأنه أمر عرفي. ثانيا، سلمنا أن اللام للعهد أصلا، ولا ينقض اليقين بالشك، هذا للعهد. ولكن مع ذلك يرجع إلى طبيعي اليقين. كيف يرجع إلى طبيعي اليقين والحال أن مرجع هذه اللام أو المشار إليه بلام العهد هو اليقين من وضوءه، اليقين المتعلق بالوضوء؟ يقول اليقين يتعدى بالباء لا يتعدى بمن، تقول تيقنت بكذا لا تقول تيقنت من كذا، يوقن بكذا لا يوقن من كذا، فاليقين يتعدى بالباء. والإمام عليه السلام عد اليقين بمن، فهذه هذا الجار والمجرور من وضوئه ليس متعلقا باليقين أصلا، هذا متعلق بظرف محذوف، فإنه على يقين من جهة وضوئه، هكذا كانت العبارة، كأنه فإنه على يقين مطلق طبيعي اليقين من جهة وضوئه، يعني كأن هذا الجار والمجرور يبين ظرف اليقين لأنه يقيد اليقين، يقول يقينك في هذا الظرف واقع، وفرق بين التقييد وبين الظرفية، الظرف لا يقيد الكلام. فذكر من بدلا من الباء يكشف لنا عن أن يقين ليس مقيدا بهذا الجار والمجرور، بل هو مجرد ظرف لليقين، ولا يتقيد اليقين بهذا الجار والمجرور، لأن الأفعال تتقيد بمتعلقاتها، وهذا ليس من متعلقات اليقين. فإذا لم يتقيد اليقين بالوضوء بهذا الجار والمجرور يكون مدلوله طبيعي اليقين، فإذا أشير إليه بلام العهد أيضا يشار إليه بما هو طبيعي اليقين. فحتى لو قلنا بأن اللام لام العهد المشار إليه بهذه اللام هو طبيعي اليقين لا شخص اليقين بالوضوء. لذا قال: وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوئه، فلا يقتضي ذلك يعني كونها للعهد لا يقتضي اختصاص القول المذكور بباب الوضوء. كيف؟ لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما هو قيد للظرف، يعني ظرف، هناك ظرف لليقين، زمان لليقين أو مكان لليقين، هذا الظرف مقيد بمن، لا أن نفس اليقين مقيد بمن. ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، من جهة الوضوء، من ناحية الوضوء في هذا الظرف أنت على يقين، وإنما هو قيد للظرف. وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء، يعني إذا أشير إليها بلام العهد قد أشير بلام العهد إلى أمر عام لا أمر مختص بالوضوء، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء. إذا كانت الجملة هكذا فإنه على يقين بالوضوء، حينئذ يمكن أن يقال إن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص. وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام، وهناك روايات أخرى عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها، جملة من هذه الروايات تدل على الاستصحاب. المصنف أعرض عنها، صحيحة الثانية، صحيحة الثالثة لزرارة، وروايات أخرى أيضا مؤيدة أو بالألسنة شبيهة بهذه الصحاح، روايات كثيرة يستدل بها. اكتفى المصنف بهذه الرواية وهي لعلها أهم الروايات، صحيحة زرارة الأولى. وبهذا ينتهي الكلام عن أدلة الاستصحاب. ذكرنا اقتضاء اليقين بالحدوث للشك للظن بالبقاء، هذا دليل. ذكرنا السيرة العقلائية، هذا دليل. ذكرنا الروايات، ومن الروايات أشرنا إلى رواية واحدة. بعد ذلك المطلب الثاني في باب الاستصحاب هو بيان أركان الاستصحاب. يذكر للاستصحاب أربعة أركان: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر. يعني ما تستصحب كون لون الكتاب أحمر مثلا أو أخضر، هذا ما له أثر تعبدي. افرض أنه إلى الآن لونه أخضر، ثم ماذا؟ لا يعبدنا الشارع بالأمور خارجية التي لا دخل لها في شريعته. نعم، الأمور الشرعية أو الدخيلة في الشريعة يعبدنا بها، أما هذه الطاولة صفراء وذاك الكتاب أحمر وهذا الجدار أبيض، هذا مو من الأمور التي لها أثر حتى يتعبد به. ثم يدخل في تفصيل هذه الأركان الأربعة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.